إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا من الأحاديث الأربعة التي ساقها الإمام مسلم وهي عند البخاري في صحيحه أيضا وجوب تعاهد القرآن وحرمة نسيانه، بل جعل بعض أهل العلم نسيانه من الكبائر، والأدلة على ذلك ليست صريحة، فالكبيرة هي المعصية التي رتب عليها الشرع حدا أو لعنا، ولكن هنالك مقطوعات فيها ذكر أو فيها وعد شديد جرى ذكره على لسان بعض التابعين، من مثل ما أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: ونسيان القرآن من أعظم المصائب. وورد في ذلك حديث عن أنس أخرجه أبو داود الترمذي وفي إسناده ما قال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها، أو ثم نسيها في هذا السياق. فالشرع من باب الحض والحث على تعاهد القرآن، فإننا كما قرر الإمام الشاطبي في الاعتصام، فإن الشرع إذا منع شرا منع المفاتيح التي توصل إليه. وعليه حملنا فيما مضى النهي عن قول الإنسان: إني نسيت القرآن، فهذا المنع من أجل كونه مفتاحا حتى لا يوغل الرجل في الشر. فإن كنت قد منعت من أن تذكر النسيان وتنسب النسيان لنفسك، وهذا يشير إلى تهاون في القرآن، فإن كنت ممنوعا من ذلك فما بالك فيما هو أعظم منه. الحديث السابق له إسناد آخر عند أبي داود في المراسيل، ويمكن التحسين، وإن كان المرسل في إسناده شيء، وكان شيخ الإسلام يورده ويسكت عنه. وهنالك لفظ للحديث في المراسيل: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من حامل للقرآن وتاركه. لا يوجد لذنب عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ممن كان حاملا للقرآن ثم تركه، لكن هذا لفظ أبي داود في المراسيل. وذكر أعظم على وزن أفعل جعل بعض أهل العلم يدرج نسيان القرآن في الكبائر، وهكذا فعل ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر. ومما صح عند ابن أبي داود السجستاني في كتابه المصاحف عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. وإسناده جيد. يقول أبو العالية: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. لماذا قال حتى ينام عنه؟ لأن صاحب القرآن صاحب ليل، صاحب القرآن صاحب قيام. يعسر أن تجد رجلا حافظا للقرآن متثبتا من حفظه وهو ليس من أهل القيام، وهو ليس من أهل الليل. والله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فناشئة الليل أشد مواطأة لتدبر القرآن للقلب، بين القرآن والقلب ناشئة الليل، ثم هي أقوم قيلة الذي يريد أن يذوق لذة القرآن ليناجي ربه بما في صدره في الليل، في آخر الليل. وأخرج أيضا ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح عن ابن سيرين في الذي ينسى القرآن، قال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. قول ابن سيرين كانوا، من يريد؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يكرهون نسيان القرآن ويقولون في من نسيه قولا شديدا. وعند أبي داود بإسناد ضعيف من حديث سعد بن عبادة: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. وهذا الإسناد كما ذكرنا لم يثبت ولم يصح، ولكن يقال في هذا ما قاله القرطبي رحمه الله: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظ، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يقضي إلى الرجوع إلى الجهل، والرجوع إلى الجهل بعد العلم أمر شديد، كما كان يعتبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال في معنى أجدم، والأجدم أصله مقطوع اليد، فقيل هذا كناية عن أنه مقطوع الحجة. الإمام الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه دقت حجته، كانت حجته دقيقة. فصاحب القرآن صاحب مهابة، وله في الصدور مكانة، فله مرتبة عظيمة بين الناس. فإذا نسي القرآن تسفل ونزل من العالي إلى من الأعلى إلى الأدنى، وهذا أمر شديد وينبغي للعاقل أن يصون نفسه عنه. وفي بعض روايات الحديث، وهي عند عبد ابن حميد، أعني الحديث الذي ذكرته وهو حديث سعد بن عبادة الذي عند أبي داود: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله فهو أجدم، في رواية عبد ابن حميد قال: أتى الله يوم القيامة وهو أجدم. فيكون أجدم، هذه كناية أو دلالة على أنه أجدم يكون يوم القيامة، فهو مقطوع الحجة. مقطوع الحجة بما يحتج من كان حافظا القرآن ثم نسيه بين يدي مولاه إن سأله عن ذلك؟ فهو أجدم، هو مقطوع الحجة، لن يجد حجة بما يتعلق. فصاحب القرآن أوتي خيرا عظيما، فإذا أوتي يوم القيامة وسئل عن سبب نسيانه للقرآن فإنه أجدم يوم القيامة، أتى الله يوم القيامة فهو أجدم. إذن فهو أجدم، المراد فهو أجدم ليس مقطوع الحجة في الدنيا فقط، وإنما هو عند الله عز وجل لا يجد شيئا يتعلق به ليسوغ الأمر الشديد الذي تلبس به. وفي هذا كله دلالة على الذم، ذم نسيان القرآن وتعاهد القرآن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة صاحب القرآن أن يتعاهده، لأن التعاهد هو الأمر المقدور عليه، فقد يبقى الحفظ وقد يزول، والواجب في الحالين وجود التعاهد. فمن تعاهد القرآن وما استطاع أن يحصل منه إلا ما حصل مع التعاهد فقد رفع عنه الذم وزال عنه الإثم. أما ألا يتعاهد الإنسان القرآن وأن يهجره وأن يكون ثقيلا عليه وأن يبعد عنه بعد أن كان قريبا منه، فهذا بلا شك هو المذموم. نكمل بعد هذا كلام الشارح، وفيه ذكر لمثال مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة لأن نذكر بداية أن هذا المثال ذكر فيه ثلاثة أشياء. ذكر فيه حامل الناقة، ذكر فيه حامل القرآن وأنه شبه بالناقة، حامل القرآن شبه بالناقة. إياك أن تظن أن هذا الحديث فيه دلالة أو دلالة على أن القرآن مخلوق، لا، التشبيه ليس بالقرآن وإنما التشبيه بما؟ بحامل القرآن. لكن القرآن شبه بالناقة، حامل القرآن بصاحب الناقة والقرآن بالناقة، هل في هذا دلالة على أن القرآن مخلوق؟ معاذ الله. تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غمامتان يوم القيامة، وهذا أيضا دليل لمن قالوا أن القرآن مخلوق. وكذلك الحديث يشفع القرآن والصيام في الإنسان يوم القيامة، قالوا هذا القرآن ما دام أنه يشفع فهو مخلوق، وهذا كله من القول الباطل، لأن القرآن في عقيدة أهل السنة والجماعة ليس بمخلوق، بل علمنا نبينا أن نقول في أذكار الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من كل من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والعبد لا يتعوذ بمخلوق من شر مخلوق، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، نقول عدد خلقه ثم نقول ومداد كلماته. والأصل في مداد الكلمات أن تحمل على تأسيس لا على تأكيد، فمداد الكلمات ليست داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه، فهي شيء زائد. وأما ما ورد في هذه الأحاديث فالمشبه والمشبه به يربطهما وجه شبه فحسب، ووجه الشبه المراد منه في الحديث الذي معنا إنما هو الحفظ، وقد وقع تشبيه الحفظ في الحديث بالربط، بربط الإبل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإبل المعقلة التي شدت بعقل، وهي جمع عقال أو بعقل، إما بضم القاف وإما بتسكينها كما سيأتي عند الشارح إن شاء الله تعالى. فهنالك صاحب القرآن كصاحب الناقة، والقرآن كالناقة، والحفظ بالربط، حفظ القرآن بالربط، فالذي يربط الناقة هو الحافظ، والذي لا يربط الناقة لا يحفظ أبدا. سر التشبيه بالناقة، الإبل إن غضبت فحينئذ يعثر جدا أن ترجع لتكون فيها أنس، فالإبل هي أشد الحيوان الإنس نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة شديدة، في تحصيلها بعد تمكين نفورها صعوبة شديدة. نسمع بعد هذا البيان لكلام الشارح رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إلى آخره، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. قال القاضي،
إذن القاضي إذا أطلق الذكر القاضي في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، من المراد؟ القاضي عياض. لكن إياك أن تظن أن القاضي عياض هو المراد إذا أطلق القاضي في كتب النووي في فقه الشافعية. إذا أطلق القاضي في كتب الشافعية فقطعا قاضي عياض مالكي وليس بشافعي، ليس هو المراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: ومعنى صاحب القرآن أي الذي ألفه، والمصاحبة المؤالفة، ومنه فلان صاحب فلان.
المصاحبة المؤالفة، المصاحبة الملازمة. فإذا المراد ها هنا أعم من النظر في القرآن. صاحب القرآن ليس الذي ينظر في القرآن، وليس الذي يقرأ مرة ويهجر ويترك مرات، وإنما صاحب القرآن الذي تمكن وانشرح صدره به ورزقه الله عز وجل أنسا ومحبة وقربا منه. فالأصل أن يحفظ هذا الود وهذا الحب وهذا الأنس، وأن يبقى ناظرا فيه متعاهدا إياه، فلسانه يسهل عليه ترداده وقراءته. والقرآن السعيد من لم يكن ثقيلا عليه، والناس سبحان الله القرآن أمر القرآن عجيب. فقد ذكر ربنا حالتين في ظاهر أمرهما التعارض، ولكنهما ليسا بمتعارضين، في قوله سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم في قوله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن قول ثقيل إلا على من يسره الله له. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومع هذا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم الإبل يعني شديد النفرة، لكن إن ألف صاحبه وأحبه يأنس به ويغنيه ويكفيه. قال لي بعض رعاة الإبل، قال يعني صاحب الإبل وراعي الإبل يأنس بالإبل على وجه قد يغنيه عن كل شيء، عن كل صاحب، وعن حتى عن الزوجة والأولاد. قال حتى يصل الإبل للإنسان يأتي فيشم بين يشم إبطك ويشم عرقك ويحبك ويقبل عليك ويسمعك دون سائر الناس من مكان بعيد، إذا ناديت عليه من مكان بعيد يميز صوتك، ولك به خاصية لا توجد عند غيرك. فسبحان الله. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن بالإبل تشبيه كأني به في هذا التشبيه يجمع بين الآيتين، يجمع بين قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وبين قوله: ولقد يسرنا الآية. يجمع بين الأمرين، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته، لا تشكون برؤيته. وهذا الحديث يجمع بين آيتين، الآية الأولى لا تدركه الأبصار، والآية الثانية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإننا في القمر بالنسبة للقمر نراه ولا ندركه، نراه ولا ندركه. وأعجبني تقعيد بديع غاية للإمام الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، يقول: ما من نصين في كتاب الله تعالى بينهما تعارض إلا ووجد حديث يجمع بينهما ولو بطريق خفي. ما من نصين في كتاب الله بينهما تعارض إلا ووجد في كتاب الله، إلا ووجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجمع بين النصين ولو من وجه خفي. ولذا لما سأل نافع الأزرق في مسائله التي هي مستدة إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأوردها على وجه التمام والكمال، وأشار إلى مخرجيها برموز السيوطي في الإتقان، فسأله عن آيات متعارضات، وكان ابن عباس يجيب، وأجوبته جل أجوبته فيها إيماء لأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة أول من انتبه إليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنه فلان صاحب فلان، وأصحاب الجنة، وأصحاب النار، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وأصحاب الصفة، وأصحاب إبل وغنم، وصاحب كنز، وصاحب عبادة.
هذه كلها صاحب 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 الرأي، صاحب الحديث، لما يقال صاحب صفة، صاحب كنز، هذا الذي يفعل ذلك ويديم عليه، تكون بينه وبين الصفة بقاء ودوام ونوم، يسمى صاحب صفة. من غشي أصحاب الصفة فرآهم ثم خرج من عندهم لا يقال صاحب صفة. من وافق أهل الرأي بمسألة لا يقال صاحب رأي. من وافق أهل الحديث في مسألة لا يقال عنه صاحب حديث، يقال صاحب الحديث في من أدمن النظر في الحديث ومال إليه وشد أزره به، والذي غاب عنه أقل من الذي يستحضره وما شابه، هذا هو صاحب الحديث، هذا هو صاحب. فإذن صاحب القرآن هو الذي يبقى مع القرآن، هو الذي يبقى مع القرآن، والأمر أعم من مجرد النظر والقراءة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: آية كيت وكيت، أي آية كذا وكذا، وهو بفتح التاء على المشهور، وحتى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي عبيدة.
أولا في الحديث السابق قلنا المعقلة بتشديد القاف، والمراد به الحبل الذي يشد، الذي تشد به ركبة البعير. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ، ما دام العقال موجود، ما دام التعاهد موجود فالحفظ موجود، كما أن البعير موجود والبعير لم يشرد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم آية كيت وكيت، فهذه بفتح التاء على المشهور، والجوهري في كتابه الصحاح ذكر كيت وذكر كيت بفتح الكاف وكسر الكاف، وذكر ذلك عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى سنة 211. ومعنى كيت وكيت يعبر بها في اللغة العربية عن الجمل الكثيرة، وكذلك يعبر بها عن الحديث الطويل، والعرب تقول كيت وكيت، وتقول أيضا ذيت وذيت. والفرق بين كيت وكيت وذيت وذيت أن كيت تكون للأفعال، وأن ذيت تكون للأسماء. فالعرب إن كان الأمر فعلا قالوا كيت، وإن كان اسما قالوا ذيت، كيت وكيت وذيت وذيت، فكلاهما أمران معروفان في الشواهد العربية ومذكوران في النصوص على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. قال أهل اللغة: التفصي الانفصال.
التفصي أولا، سئلت في الدرس الماضي أن في بعض النسخ قرأت ورقة بعد مغادرة الدرس، بعض النسخ التي بين أيديكم التقصي بالقاف، وهذا خطأ، هذا تحريف، فالتفصي فقط بالفاء ولا تقال بالقاف، فإذا وجد في بعض النسخ بالقاف فتصحح. وفي مشارق الأنوار لم يذكر إلا الفاء وذكره في فعل فصية، وقال عن التفصي الزوال والبينونة والتفلت، الزوال والبينونة ينفصل عنك، يعني يذهب عنك الحفظ، وهذا يكون بأن يتفلت شيئا فشيئا، فبعد التفلت شيئا فشيئا يزول عنك، وبعد زواله عنك يصبح بينك وبينه بينونة، هو شيء عن شيء، هو شيء عن شيء. والتفصي في اللغة يعني مداره على التفلت والتخلص، وكذلك يقال في الفرار تفصي، وكذلك يقال في التخلص تفصي، فمن تخلص من آخر فالعرب تقول تفصى عنه، فلما يتخلص الحفظ عن العبد فهذا يقال أشد تفصيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة لم أذكرها فيما اطلعت عليه أحد من الشراح، قوله استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال، فهل هذا أمر خاص بالرجال أم أن النساء مثل الرجال؟ هذا خاص بالرجال أم أن الرجال ذكروا لأنهم هم الذين يحفظون، كما كان يقول الإمام الزهري، كان يقول الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال، فالحفظ يحتاج إلى رجولة. طب المرأة إن حفظت القرآن هل يتفصل القرآن ويتفلت منها كما يتفلت من الرجال؟ نعم. فالأمر الذي مرده إلى السجية والطبع فهذا أمر مشترك في الشرع بين الذكر والأنثى وبين الحر والعبد، الأمر الذي مرده إلى السجية والطبع فهذا أمر مشترك بين الذكر والأنثى وبين الحر والعبد، فلا فرق كذلك بين الحر وبين العبد، بين من حقق الرجولة وبين من لم يحقق الرجولة، ممن اتسم بالذكورة وهكذا. ونقولها هنا ما نقوله في غير هذا الموطن، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال نقول أن ذكر الرجال ها هنا لأنهم هم المخاطبون، والنساء تتبع الرجال في مثل هذا المقام على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فالنساء تبع، والمخاطبون الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا حديث ابن عمر، وذكرنا لكم زيادة موسى بن عقبة وهي زيادة رائعة مهمة غاية، وهي عنوان وبرنامج لمن أراد أن يبتعد عن هذا النهي ممن رزقه الله، لا سيما ممن رزقه الله تعالى حفظ القرآن. قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فالأصل في قارئ القرآن أن يراجعه ليل نهار وأن يملأ وقته. قال: فقرأه بالليل والنهار في صلاته وخارج صلاته ذكره، أي لم ينسه. وإذا لم يقم به، إذا لم يقم به قال نسيه، إذا لم يقم به نسيه. فالذي يحفظ القرآن بذاكرة حديدية قوية، وهذا موجود عند بعض الناس، ولكن بقلب ميت وقلب قاس وليس فيه إقبال على الآخرة، وليس فيه إقبال على قيام الليل وعلى العبادة، فهذا لا يثبت حفظه. الذي يحفظ بقوة قوة ذاكرة لا يثبت حفظه. القرآن منزلة عندي وفي فهمي وتقديري، أن المقام منزلة من صعد إليها وهو ليس من أهلها فلا بد أن يرجع إلى منزلته اللائقة به. القرآن مقام، ليس كل من حفظ القرآن هو يستحق أن يكون في مقام الحفظة. فبعض الناس يكون دخيلا على أصحاب هذا المقام ممن رزق ذاكرة قوية لكن لم يهذب نفسه ولم يزكيها وليس عنده قلب متعلق بالطاعة والعبادة، فهذا يتسلق بسرعة فيصل إلى أعلى الدرجات، لكن سرعان ما يفضح، وسرعان ما يكون هذا القرآن عذاب له، عذاب في الدنيا والآخرة. لذا ربنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه الآية توافق تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في صحيح مسلم، وسيأتينا لاحقا لما سأل عمر بعض من ولاه على مكة، سأله: من جعلت على نواحيها؟ قال: فلان. قال: من فلان؟ قال: عبد، كان عبدا. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد على مكة وقريش والقبائل العربية الأصيلة ويكون أمير عليها عبد، كان عبدا، كان عبدا فأعتق فوضعه أميرا. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وسر وضع العرب اليوم إيش هو؟ هذا الحديث. العرب لما هم موضوعون؟ ما هو سر وضع العرب؟ القرآن. القرآن هو الذي وضع العرب. فالقرآن هو رحمة لأقوام ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لو أردنا نقول عن العرب نصفهم وصفا، إيش أحسن وصف نقول عنهم؟ نقول خسراني، خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون؟ ذكرنا في كتابنا، والذي يريد ذكرنا من غير كتابنا مخبول، مخبول. لذا الله جعل فاصلة الآية، فاصلة الآية بقوله: أفلا تعقلون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون آية عجيبة. أفلا تعقلون أيها الحكام؟ أفلا تعقلون أيها المفكرون؟ ألا تعقلون أيها الشعوب؟ ذكركم في كتابكم. ادرسوا التاريخ، ذكرنا في كتابنا. نعم.
قال رحمه الله: قال أهل اللغة: التفصي الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا. والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا الإبل خاصة لأنها التي تعقل، والعقل بضم العين والقاف، ويجوز إسكان القاف، وهو كنظائره.
ما معنى وهو كنظائره؟ مثل كتب، يجوز فيها كتب ويجوز فيها كتب. يجوز عين الفعل في الميزان الصرفي هو التاء، كما أن عين الفعل في عقل القاف، فالقاف يجوز فيها التسكين والضم، والكتب وهي عين الفعل يجوز فيها التسكين والضم. فقال كنظائرها. ترى الإمام النووي في علم العربية إمام كبير، وقد أعجبني صنيع بعض إخواننا المصريين، له رسالة ماجستير مطبوعة رائعة فرحت بها فرحا شديدا، سماها الصنعة النحوية عند الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. يعني في الإمام النووي صاحب فهم، صاحب علم في اللغة، ولا سيما في علم الصرف، فهو من أصحاب العلوم. وكان الإمام النووي في مدرسته كان يدرس 12 فنا رحمه الله. في يوم واحد، درس 12 فن في يوم، وسابق الزمان، ومات وعمره 41 سنة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو كنظائره، وهو جمع عقال ككتاب وكتب، والنعم تذكر وتؤنث. ووقع في هذه الرواية بعقلها، وفي الرواية الثانية من عقله.
وقلنا أن الجمع المكسر هذا الجمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، كقول الله في سورة الأنبياء: قالت رسلهم. فرسلهم لما كان جمعا مكسرا رسول رسل، فجاز فيه تأنيث الفعل، جاز فيه قالت رسلهم. كذلك العقل عقال عقل، فيجوز بعقلها، والكلام عن نعم الآن، النعم، فيجوز فيها الجمع، ويجوز فيها يجوز فيها التذكير، ويجوز فيها التأنيث، يجوز فيها من عقله وبعقلها، وكلاهما روايتان معنا في الصحيح من حديث ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: وفي الثالثة في عقلها، وكله صحيح. والمراد برواية الباء من، كما في قول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله.
عينا يشرب بها، يشرب منها عباد الله، هذا يسمى الترادف، هذا يسمى الترادف. نعم. وليس هذا مجازا كما ذكر لي بعض الإخوة، ليس هذا من المجاز في شيء. وتله للجبين، أي وتله على الجبين في السماء، دائما نقول لإخواننا في السماء على السماء: ولأصلبنكم في جذوع النخل، المراد على جذوع النخل. ارحموا من في الأرض، يعني ارحموا من على الأرض، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: والمراد برواية الباء من، كما في قول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، على أحد القولين في معناها. وقوله في هذه الرواية عقله بتذكير النعم، وهو صحيح كما ذكرنا
في هذه الأحاديث. الحظ على المحافظة على القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته، وفي الحديث جواز ضرب الأمثال لإيضاح المقصود. هذا والله أعلم، ونأتي في درسنا القادم على باب جديد. أكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.